مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز.
حياكم الله.
نعود مع مطلع هذه الحلقة إلى رسالة الأخت المستمعة سين ميم ميم من الرياض. أختنا عرضنا جزءا من أسئلتها في حلقة مضت، وفي هذه الحلقة بقي لها عدد من الأسئلة، فنعرض أولا هذا السؤال. تقول: ما رأيكم في من يريد صيام يوم 15 من شعبان معتمدا على قول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع أعمال السنة في هذا اليوم؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهدى، أما بعد، فهذا الحديث الذي ذكرته السائلة لا أساس له من الصحة، ولا يشرع تخصيص يوم النصف من شعبان بصوم ولا بأي عمل، وهكذا ليلة النصف لا تخص بشيء، والأحاديث التي وردت في ذلك ما بين ضعيف وما بين موضوع ليست صحيحة. نعم.
تسأل أختنا وتقول: ما هي نصيحتكم لمن يريد أن يزيد إيمانه بالله ويقويه؟
نصيحتي لكل مسلم ولكل مسلمة الإقبال على القرآن العظيم والإكثار من تلاوته، فهو يزيد الإيمان ويزيد التقوى ويحصل به الهدى والثبات، كما قال الله عز وجل: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، قال سبحانه: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، وقال عز وجل: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فنصيحتي لكل مسلم ومسلمة الإقبال على كتاب الله والاستكثار من تلاوته بالتدبر والتعقل ليلا ونهارا، ولا سيما في الأوقات المناسبة كأول النهار وفي أثناء الليل وفي آخر الليل وفي الصلوات، مع تدبر ومع سؤال الله التوفيق وأن يعين على الفهم الصحيح والعمل بما في كتابه عز وجل، ثم الدعوات الطيبة سيدعو ربه كثيرا ويسأله في أوقات الإجابة كبين الأذان والإقامة وكآخر الليل وجوف الليل وكذا في السجود وفي آخر الصلاة قبل السلام، كل الأوقات ترجى فيها الإجابة. فينبغي للمسلم والمسلمة الإلحاح في هذه الأوقات بالدعوات الطيبة وسؤال الله أن يقوي إيمان العبد وأن يعينه على الخير ويثبت على الهدى. ثم أمر آخر وهو مجالسة الأخيار وصحبة الأخيار والاستفادة من نصائحهم ومواعظهم، فهذا أيضا مما يقوي الإيمان ومما يعين على الثبات على الحق والعمل به. نسأل الله للجميع الهداية والتوفيق.
اللهم آمين، جزاكم الله خيرا واستجاب لكم. أختنا تسأل عن حكم قراءة الفاتحة على الميت في أي وقت.
ليس للقراءة على الميت أصل، فلا يشرع أن يقرأ على الميت لا الفاتحة ولا غيرها. الميت انقطع عمله بالموت، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صحيح يتمه. والولد يشمل الذكر والأنثى، الولد يشمل الذكر والأنثى، يعني إلا من علم خلفه للناس على التلاميذ فنشره في الناس، أو في كتب ألفها أو اشتراها وزعها بين الناس واستفادوا منها، أو صدقة جارية أوقات سب لها حتى يصدق منها في وجوه الخير وفي المشاريع الخيرية كعمارة تؤجر جعلها وقفا تصرف وجوهها في نفع المسلمين كتعمير المساجد ومواساة الفقراء وإقامة المساجد وإقامة المساجد خيرية ونحو ذلك. أو ولد صالح يدعو له سواء كان ذكر أو بنت أنثى. الولد يشمل هذا وهذا كما قال عز وجل يوصف الله في أولادكم للذكور والإناث. فالولد يشمل الذكر والأنثى. فمعنى قوله صلى الله عليه وسلم أو ولد صالح يعني ابن أو بنت يدعو للميت. هذا ينفع الميت إذا دعا له ولده يعني ابنها أو بنته إذا دعوا له بظهر الغيب كان هذا مما ينفعه. فينبغي للولد ذكر أن كان أو أنثى أن يكثر من الدعاء لوالده ووالدته بالمغفرة والرحمة تكفير السيئات وبالمنازل العالية. هكذا ينبغي للذكر والأنثى أن يدعو لوالديهما. نعم
جزاكم الله
خير. أما قراءة الفاتحة فلا أصل لها، لا يقرأ الفاتحة الميت ولا غير الفاتحة، ليس هذا مشروعا ولا يقرأ للأموات فاتحة ولا غيرها، هذا هو الصواب. بعض أهل العلم يقول يلحق الثواب للميت ولكن ليس عليه دليل. فالأفضل ترك ذلك والأحوط ترك ذلك، وأن يستعمل الدعاء والصدقة والحج عن الميت والعمرة كذلك، كل هذا ينفع. نعم
جزاكم الله خيرا. ما رأيكم في الصوت الخارج عن الجزمة والصندل أعزكم الله، وغالبا ما تكون لها صوت في جميع أنواعها إذا مررنا برجال، هل حكمه كحكم الخلخال؟
قد يقال إن هذا الشيء ليس في الاختيار والخلخال في الاختيار، ولكن بكل حال ينبغي للرجل والمرأة عدم استعمال ما يكون لها صرير وصوت إلا تيسر ذلك، ولا سيما المرأة فإنها أخص، يعني يلفت النظر ويلفت الناس إلى سماعه ونظر لصاحبه، فينبغي لها أن تختار شيئا لا صوت له، ولعل هذا من الواجب. يشبه الخلخال بعض الوجوه، وإن كان ليس مثله لكنه يدعو إلى النظر إليها والالتفات إليها، فربما روي شيء منها. فالحاصل أنه ينبغي للمرأة أن تتخذ شيئا لا صوت له، يعني حذاء لا صوت له. وهكذا الخلخال ينبغي أن يكون محبوسا لا يكون الصوت عند خروجها إلى الأسوار إذا كان عليها خلخال، أو بين الأجانب في بيتها كإخوة زوجها وأعلام زوجها ونحو ذلك. نعم
جزاكم الله خيرا.
المقصود أنها تبتعد عن كل ما يسبب فتنة، لا في البيت ولا في السوق.
جزاكم الله خيرا. إذا كان ذلكم النوع عديم الصوت قليل شيخ عبد العزيز كما أو شبه معدوم في الواقع،
فاتقوا الله ما استطعت.
الحمد لله.
فاتقوا الله ما استطعت.
جزاكم
عليها تجتهد والله ولي التوفيق.
جزاكم الله خيرا. ما رأيكم في وضع البيض والزيت والعسل على الشعر ثم غسله في الحمام لأنه مقوي للشعر، وما رأيكم في الوضوء وهو على الرأس؟
لا له مانع من إذا كان في مصلحة استعمال البيض أو الحليب أو العسل أو ذلك للشعر لا بأس، وإذا غسل فلا يضر الحمام لأنه لا ينتفع به حينئذ.
أيوه.
لأنه صار مثل بقية الأشياء التي لا ينتفع بها.
طيب.
وإذا غسل في محل نظيف من باب الاحتياط حسن إن شاء الله.
طيب.
لكن فيما يضر، لأن إذا غسل في الحمام في الغسالات لا يضر، لأنه هو الحال ما ذكر ما يكون لها صفة النعمة.
أيوة.
صفة العسل السليم، صفة الطعام السليم، لأن حينئذ لا ينتفع ولا يستفاد منه.
بارك الله فيكم. والوضوء وهو على الرأس تقول أختنا؟
نزال إذا تيسر على الجوال نزال، فإذا لم يتيسر يمسح عليه كالحنة ونحن.
بارك الله.
كان في عهد النبي اللصوق يتخذ نزال اللصوق على الرؤوس ويمسح عليها.
جزاكم الله خيرا. إذا كانت الدورة الشهرية تأتيني عدة 3 أيام وفي اليوم الرابع تأتي متقطعة، أي أنها تكون في الظهر قليلا ثم العصر أقل وهكذا، وأحيانا بعد الغسل ينزل دم ولكنه قليل وليس مثل دم العادة في أول وقتها، هل أغتسل بعد اليوم الرابع أم الثالث؟
ما دام هذا لم ينقطع فإنها تغتسل، ما دام يأتي دم في الضحى أو في الظهر أو في الظهر والعصر فالمعنى حتى الآن لم تطهر.
أيوة.
ينبغي لها لا تعجل حتى تغطيها كامل، لكن لو كان رأى طهرا واضحا فإنها تغتسل وتصلي، فإذا عاد الدم تجلس حتى ينقطع الدم بذهاب أيام العادة، ولو زادت الأيام فلا يضر لأن العادة تزيد تنقص فلا تعجل. لكن لو كانت طهارة، لو كان الحدث صفرة أو كترة بعد الطهارة فإنه لا يعول عليه، الصفرة أو كترة بعد الطهارة لا يلتفت إليها كالبول. صلي وتصوم وتوضأ لوقت كل صلاة ولا تحسب حيضا. أما إذا كان الدم لا يزال، مثلا رأت طهارة الضحى ثم رأت الدم الظهر، هي لا تزال في حكم الحيض لأن الدم يسيل تارة ويقف تارة وهو يستمر سائلا سائلا، فهي عليها أن تنتظر حتى ترى قصة البيضة أو ترى طهرا كاملا باستعمال القطن ونحوه مما يتلطف به في الفرج. فإذا رأته نظيفا سليما اغتسلت، فإن عاد إليها دم صاحي جلست ولم تصلي ولم تصوم حتى ينقطع ما دام في حدود العادة وما يقاربها إلى 15 يوم. فإن زاد على 15 يوم ولو ملفقة صلت وصامت ولم تلتفت إليه وصارت بهذا مستحاضة ترجع إلى عادتها الأولى وتقضي ما تركها من الصلوات الزيادة التي زادتها. أما إذا انقطع لثمان لتسع لعشر لاثنى عشر يعني زاد على العادة لكنها انقطع، فإن هذا يسمى حيضة على الصحيح لأن العادة تزيد وتنقص وقد تتصل وتفترق. مثلا ترى يوما دم ويوما طهارة، يكون هذا ملفق تغتسل في يوم الطهارة وتجلس في يوم الدم وتكون حادثها ملفقة. فإذا بلغ الجميع 16 يوم 15 يوم 14 يوم فأيام الدم حيض وأيام الطهارة طهر. فإذا زاد على 15 يوم تعتبر ذلك استحاضة كما نص عليه جمهور أهل العلم رحمة الله عليه، وهذا هو المعتمد النهاية 15 يوم. فإذا زاد صار استحاضة، تصلي وتصوم وتفضل لوقت كل صلاة وتقضي أيام الصلوات التي تركتها بعد العادة في إلى 15 يوم، وإن كانت صامت في هذه الأيام صومها صحيح فيما زادها العادة لأنه بان أنها استحاضة ليست حيضا. أما إذا كان الحيض مضى واغتسلت بعده ثم جاءها صفرة كترة هذا لا يضر ولا يلتفت إليه بل يعتبر طهارة كالبول. نعم
جزاكم الله خيرا. إذا بالنسبة لأختنا الأفضل لها أن تكمل الأيام الأربعة،
عليها أن تكمل الأيام التي فيها الدم.
أيوة.
لأن حيض الحيض باقي.
أيوة.
لم تطهرت. نعم
جزاكم
حتى ترى الطهارة كاملة.
نعم
نعم.
أما طالما ينزل عليها شيء آخر فعليها أن تنتظر.
مثلا لو طهرت الصبح واغتسلت وصلت الظهر ثم نزل عليها الدم تجلس ولا تصلي العصر.
أيوة.
ولا بد معها، فإذا لها تغتسل غسل آخر تعتبر نفسها طهرت.
جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من رفحة وباعثها أخ لنا من هناك، يقول المرسل كاف حاء عين. أخونا رسالته طويلة ملخصها غيابه عن زوجته 5 أشهر، فيقول مثلا مشكلتي أنني موظف بدائرة حكومية في منطقة نائية بعيدة جدا عن أهلي وزوجتي، وإنني أجبر على عدم الوصول إلى أهلي وزوجتي لمدة 5 أشهر بل يصل الحال إلى سنة كاملة، فهل علي إثم من ناحية أهلي وزوجتي وحيث أن كل همي هو خدمة وطني وأن أجمع المال الحلال على أن أمضي به وأعيش عيشة كريمة؟ أرجو توجيهي جزاكم الله خيرا.
لا حرج عليك إن شاء الله ما دمت لا تستطيع المجيء إليهم وأنت في طلب الحلال وكسب الحلال، فأنت مثل طالب العلم الذي يتوجه إلى العلم وسافد العلم هو معذور. فإذا استطعت المجيء إليهم في ظرف 5 أشهر 4 أشهر 3 أشهر فافعل ذلك مراعاة للمصلحة وحذرا من الفتنة، فإذا عجزت عن ذلك فأنت معذور. ونسأل الله لنا ولك التوفيق
اللهم.
وعليك بالمكاتبة لهم والمكالمة الهاتفية لتطمينهم
طيب.
وأخذ خواطرهم هذا طيب وهذا لا بد منه حتى يعرفوا حالك، وإذا استطعت في يوم ما أن تزورهم ولو زيارة قصيرة ثم ترجع فهذا هو الذي ينبغي جمعا بين المصالح.
جزاكم الله خيرا. من جمهورية مصر العربية المحلة الكبرى بعث إلينا الأخ السعيد أحمد سليمان وهدان برسالة ضمنها مجموعة من الأسئلة. يسأل في سؤاله الأول عن حكم أكل الأرانب، لأن الناس قالوا إنها تحيض فلا يجوز أكلها.
الأرنب حل ولو حارت، وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أكلها وأكلها الصحابة فلا بأس بذلك. الأرانب حل مطلقة ولو حارت، ذكر بعض أنها تحيض ولو حارت لا يضر ذلك. نعم
جزاكم الله خيرا. يسأل أخونا عن أولئك الذين يتباهون بالأسرار الزوجية أمام بعضهم.
هذا لا يجوز، قد جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: إن من أشر الناس عند الله مجازاته يوم القيامة الرجل يخفي لامرأته وتخفي إليه ثم ينشر سرها أو تنشر سرها. المقصود أن هذا لا يجوز، بل الواجب على الرجل أن يكون كاتما للسر، وهكذا المرأة وليس له وليس لها إفشاء السر بين الزوجين في صفة الجماع أو ما يقع عند الجماع مما يستحيا منه أو غير هذا مما لا ينبغي إبرازه وإظهاره. كل واحد منهما عليه يحفظ السر، أما ما جرت العادة بإظهاره ولا حياء فيه ولا فلا بأس.
طيب.
نعم.
طيب. يسأل أخونا عن حكم لعب الورق.
لعب الورق لا يجوز، لأنه من آلات له، لأنها فيها الصور المغرية باللعب فلا يجوز، وهي من آلات الملاهي فيما نعلم، فلا ينبغي بل لا يجوز اللعب بها لما تفضي إليه من اللهو عما يجب من الصلاة في الجماعة، وربما أفضت إلى مخاصمات وسباب، يعني حسب ما ذكر أهلها. نعم
جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من العلا، وبعث بها بل بعثت بها الأخت ألف عين دال. أختنا تسأل وتقول: كثير من الناس يستعملون اليانسون لتهدئة الأطفال ولنومهم، فهل يعتبر هذا اليانسون من المحرمات لأنه كمخدر ومنوم للطفل؟ أفيدونا أفادكم الله.
إذا كان ليس فيه إلا مجرد تطبيق التخدير للمرض وعدم الشعور بالمرض فهو من جنس البنج، ليس فيه محذور إذا كان من مادة لا حرج فيها. أما إن كان من مادة الخنزير أو مادة أخرى حرام الكلاب أو غيره فلا يجوز، أما إذا كان من مادة صالحة من مباحة ولكن يحصل به تسكير الألم وتخدير الطفل تخديرا لا يضر ولا يكون سكرا، انما يكون مخففا للالم مريحا للطفل او غيره، فهو من جنس البنج الذي يحصل به تخدير العضو حتى لا يتعلم الانسان من العلاج من جرح ونحوه. فالحاصل انه اذا كان استعماله مما ينفع المريض او الطفل او وقت العملية فهو من جنس البنج. أما إن كان فيه سكر من مادة المسكرة أو من مادة الحرام كالزيت فلا يجوز.
جزاكم الله خيرا. تسأل أختنا وتقول: ابنة زوجي تربت عندي وتزوجت وأصبح ابنها كبيرا، هل يعتبر ابنها من المحارم بالنسبة لي؟
نعم، ابن الزوج وابن الزوج محرم من الربائد، ولد الزوج ولد بنت الزوج ولد ولد الزوج محرم.
طيب.
نعم.
كذلك ابن الزوج هل يعتبر من المحارم؟
نعم نعم
هو كذلك.
نعم
جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من الأخت سليمة القرشي. أختنا تقول: إنها أعطت بنتها دواء معينا فتوفيت على أثره، وتسأل عن الحكم.
إذا كان الدواء معروفا لهذا المرض وكانت أعطتها إياه عن بصيرة وعن معرفة وبالمقدار المناسب فليس عليها شيء. أما إن كانت لا تعرف أعطتها بلا تعرف وليست على بصيرة فربما زاد الدواء عليها فإنها ضامنة، فإن من تطبب ولكن بالطب معروف فإنه يضمن. فإذا كانت بصيرة ذات بصيرة في هذا الشيء وقد جربت هذه الأمور تعرف أن هذا الدواء يناسب هذا المرض وتعرف المقدار المناسب والوقت المناسب فلا يضرها ذلك. أما إن كان عندها جهل بشيء من هذا فإنها تضمن. نعم
جزاكم الله خيرا. الأخوان آدم الزائر من الأردن عمان وهو سوداني والأخ عيد سعيد غيم الميزاني المطيري يسألان عن تفسير قول الحق تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. ما معنى هاتين الآيتين؟
معناها عند أهل العلم أن الله عز وجل حرم على الرجال الزنا كما حرم على النساء الزنا، فالرجل محرم عليه الزنا والمرأة محرم عليها الزنا إلا الرجل مع زوجته والرجل مع سريته ملك يمينه وهي جاريه التي ملكها بالشراء أو بالإرث أو بالسبي من الكفار المملوكة، فلا بأس أن يطأها كما يطأ زوجته. وهكذا المرأة تحفظ فرجها إلا من زوجها أو سيدها الذي ملكها، زوجها معروف سيدها الذي ملكها من إرث أو ملكها بالهبة أو بالسبي من الكفار فإنه لا حرج أن يطأها كما يطأها زوجها. هذا معنى الآية. فمن ابتغى وراء ذلك بأن تعاطى ما حرم الله من الزنا أو اللواط أو وطئ امرأة ليست زوجة له ولا سرية مملوكة أو مكنت المرأة رجل ليس زوجها وليس سيدها فإنهم في هذا يكونون عادين يعني ظالمين، لا يجوز لهم ذلك، يكون قد أتوا منكرا ومحرما. ويدخل في ذلك العادة السرية المعروفة وهي الاستمناء، استعمالها عدوان لأن غير الزوجة هو غير ملك اليمين. فليس هذا الرجل أن يستعمل العادة السرية واستخراج المني بالشهوة يعبث بملاكيره حتى يستمني، وهكذا المرأة تعبث بفرجها حتى تستمني، كل هذا لا يجوز وهو من العدوان داخل في قوله سبحانه ومن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون إن الظالمون المخلون لحدود وجه الله. فليس للولد للشاب ولا للشيبة أن يستمني وأن يستخرج المني بالعبث بفرجه، وليس للمرأة كذلك أن تستخرج المني من فرجها بالعبث بفرجها. نعم.
الرسالة التالية وصلت من الجمهورية العربية السورية وباعثها الأخ سعيد السعيد الحمدان يسأل أخونا عن حكم اليمين الكاذبة من أجل الصلح بين متخاصمين.
لا حرج في ذلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس كذاب إلا يصلح بين الناس فليقول خيرا أو ينمي خيرا. فإذا أصلح بينهم ولو بالكذب الذي لا يضر أحدا وإنما هو لمصلحتهما فلا بأس، كأن يكون بين زيد وعمر شحناء فيأتي إلى زيد ويقول إن عمرا يثني عليك ويقول أنا أحب المصالحة مع أخي وأنا سامع عن كل شيء ويحلف بالله على ذلك هو واثق أن فلان سوف يوافق. ثم زيد كذلك ثم هو يذهب إلى عمرو ويقول عن زيد كذلك حتى يوفق بينهما أو بين قبيلتين، في هذه القبيلة يقول قبيلة فلان تثني عليكم والله أنها طيبة معكم تمدحكم تحب المصالحة معكم، ثم يذهب الأخرى ويقول لها كلام ويحلف لقصد المصالحة ولا يكذب على أحد ولا يضر أحد غيرهم، إنما لمصلحته فقط، لمصلحة الشخصين أو القبيلتين، فلا حرج في ذلك وهو مأجور.
جزاكم الله خيرا. يسأل أخونا عيد سعيد غيم الميزاني المطيري فيقول: أهل الزكاة 8 منهم الغارمون والمؤلفة قلوبهم، أريد أن أفهم معنى هذين الصنفين.
الغارمون هم النديون، الغارم الذي عليه الدين إما لمصلحته كحاجة بيته أو لإصلاح بين الناس، يغرم مالا يصلح بين الناس، أو لحاجة نفسه وعائلته، هذا يعطى من الزكاة حتى يقضي دينه إذا كان عاجزا، أو كان دينه لإصلاح ذات البين فإنه يعطى ولو كان غنيا لأنه محسن، فيعطى ما يقضي به الغرامة التي أصلح بها بين الناس. أما المؤلف قلوبهم فهم الذين يضعف إيمانهم فيعطون ما يقوي إيمانهم من رؤساء العشائر وسادات الناس، أو كفار يرجع إسلامهم أو إسلام نظرائهم فيعطون من الزكاة، رؤساء العشائر رؤساء القبائل كبار الناس الذين يرجى بإعطائهم من الزكاة إسلامهم كان كفارا أو إسلام نظرائهم أو قوة إيمانهم، أو يرجى من إعطائهم أن يدفعوا عن الناس ويحموا بلاد المسلمين ويكفوا الشر عن بلاد المسلمين في هذه المصالح وأشباهها، لا بأس. نعم، هؤلاء مؤلف قلوبهم. نعم،
جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الأخوة المستمعين، يقول: آدم سوداني يسأل عن رجل يقول إنه سحره 3 مرات واكتشف ذلك السحر، هل له قتله؟
أعيش.
يقول إنه اكتشف أن رجلا سحره 3 مرات، هل له قتله؟
ليس له قتله، ولكن يحاكمه إلى المحكمة.
أيوة.
إلى المحكمة التي عندهم أو إلى أمير بلده إن كان في بلده فيها أمير، حتى ينظر في الأمر، حتى تجرى عليهم الأحكام التي تجري على أمثالهم، إن كانت محكمة شرعية فيها الكفاية والحمد لله، وإن كانت محاكم قانونية ليست محاكم شرعية طلب من ولاة الأمور أن ينظروا في الأمر الذي ينصفه من هذا الرجل من هذا الساحر ويزيل عنه السحر بالطريقة التي ليس فيها ظلم ولا عدوان على أحد، بل بالطريقة التي يحالون فيها أهل العلم وأهل الشرع حتى ينظروا في أمرهم وحتى يحكموا بينهم وإن كان غير محكمة، يعني تحال إلى العالم الشرعي حتى ينظروا في الأمر أو يصلح بينهم وبينه بصلح ما يحصل به المقصود من استسماحه أو إعطائه مالا يرضيه أو فك السحر عنه إن كان السحر لا يزال أو ما أشبه ذلك. المقصود يرجع إلى أعيان الناس وكبار الناس والمسؤولين في البلد حتى يصلحوا بينهم وبينه ويحلوا مشكلته إن كان ما هنا محكمة شرعية.
طيب، جزاكم الله خيرا. رسالة من المستمع ميم ميم عين يسأل فيها عن العقيقة، يقول إن له 2، الأول في 4 والآخر في 3 من عمره ولم يعق عنهما، هل له أن يفعل ذلك الآن أو يفعل بثمن أو يدفع بثمن العقيقة للمجاهدين الأفغان؟
السنة أن يعق عنهما ولو كان كبيرين، يذبح عن كل واحد ذبيحتين، وهكذا الأنثى عنها ذبيحة واحدة مثل الضحية، إذا أعضان أو ثني مأس يذبح ويأكل منه ويتصدق، هكذا السنة، وإن جمع على ذلك أهله وقرباته وجيرانه فلا بأس، وإن وزعه على الأقارب والجيران والفقراء فلا بأس، ولو كان كبيرين، ولا يصدق بالثمن، لا يذبح الذبيحة، يشتري الذبيحة ويذبح، هذه السنة.
نعم، جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير.
نسأل الله ذلك.
مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لمتابعتكم وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمة وبركاته.